فإذا قال الله مخلقة قال يا ربي ذكر أم أنثى فيكتب ذلك، سعيد أم شقي فيكتب ذلك، ويسأل عن رزقه فيخبره الله بأن رزقه يكون بكذا وكذا وحرفته تكون بكذا وكذا، ويكتب أجله بأنه طويل الأجل أو قصير الأجل، يقدر الله ذلك كله له. وفي حديث آخر حديث ابن مسعود المشهور إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يقول صلى الله عليه وسلم يكتب ذلك كله وهو في رحم أمه. فالمؤمن الذي يؤمن بذلك يؤمن بساعة علم الله تعالى، ولكن لا يتخذ ذلك حجة في ترك العمل، بل يعمل فكل ميسر لما خلق له كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان سعيدا فإن الله يسهل له الأسباب التي يكون بها سعيدا وعليه أن يبذل السباب، وإن كان شقيا فإنه محروم ولو بذلت الأسباب. فهذا هو واسع علم الله، يعني أن الله تعالى عليم بكل شيء، وعلمه قد وسع الخلائق كلها. وفائدة الإيمان بالعلم المراقبة، وهو أنك إذا علمت أن الله عليم بما يجول في نفسك وبما تحدث به قلبك وبما تهم به من طاعة أو معصية يطلع على ضميرك ويعلم ما في قلبك، حملك ذلك على ألا تعمل إلا خيرا وعلى ألا تحدث نفسك إلا بخير، فبذلك تكون من أهل الخير. أما الإنسان الذي يتجاهل أو يظن أن الله لا يعلمه ولا يعلم أحواله فإن هذا التجاهل أو الجهل هو الذي يوقعه في العصيان ويجرئه على المخالفات، كأنه يعني يعتقد أنه لا يراه ربه وأنه سيختفي. روي أن 3 من قريش ذكر ابن عمرو أنهم جلسوا في المسجد الحرام يقول قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الثاني إن كان يسمع إن جهرنا سمع إذا أخفينا. أنزل الله تعالى قوله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء الذين ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم، هذا الظن ماذا حصل لهم بسببه؟ حصل لهم أنهم أكثروا من السيئات وتجرعوا على المحرمات ووقعوا في الذنوب، فكان ذلك سببا في شقائهم، وإن كان ذلك مكتوبا عليهم بالأزل لكن منهم سبب وافق ما قدره الله عليهم. فعلى العبد أولا إذا علم أن الله تعالى عليم بأحواله وبوساوسه وبخطرات قلبه وبأعماله أن يحمله هذا الاعتقاد على أن يراقب ربه وعلى أن لا يخالفه طرفة عين.
قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق.
معناه أن الله تعالى علم السعيد والشقي، ولكن قد يعمل الإنسان بعمل أهل الخير ثم يرتد في آخر عمره ويكون من أهل الشر، حيث أن الله كتب عليه الشقاوة. وبالعكس، قد يحيى الإنسان مع أهل الكفر ويمضي عمره كله على الكفر والضلال، ثم يهديه الله قرب الموت فيموت وقد اهتدى. وقد ذكروا أن الأصيرم من الأنصار كان على دين قومه المشركين، ولم يسلم إلا قبيل المعركة التي هي معركة بدر، فأسلم، أو معركة أحد، أسلم ودخل المعركة واستشهد مع من استشهد، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء ودعا له. هذا توفي وهو لم يصلي لله ركعة، ولكنه أسلم إسلاما يقينيا وجاهد في سبيل الله. وضده رجل كان يظهر أنه مسلم ويجتهد في الأعمال، ولما حضر المعركة أيضا قاتل قتالا شديدا حتى قتل 6 أو 7، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار، ختم له بخاتمة سيئة، وهو أنه لما أحس بالألم قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وبالعكس أيضا، فالأعمال بالخواتيم، والإنسان عليه أن يسأل الله حسن الختام، وذلك لأنه إذا ختم له بخاتمة حسنة انتهت بها حياته كان من أهل السعادة، فإذا استمر على العمل السيء حرم الخير وختم له بعمل الشقاوة والعياذ بالله. فنعرف بذلك معنى هذا الحديث، أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، أو يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقرب من الموت فيعمل بعمل أهل النار ويرتد ما بين عشية وضحاها، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، وقال: يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني بين عشية وضحاها يكفر. فهذا يحث الإنسان على أن يتمسك بدينه وأن يحرص على حسن الخاتمة، ويعرف أن الله تعالى يختم الإنسان بالعمل الذي قدره له والذي كتبه من أهله، ولكن له في ذلك سبب. إذا أكثر من سؤال الله تعالى أجاب الله دعوته، وإن كان ذلك مكتوبا عليه قبل أن يخلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. نستقبل إن شاء الله في الأيام القادمة ما كنا ابتدأنا نحن نقرأ في العقيدة. العقيدة ما يعقد عليه القلب، وإذا انعقد القلب على أمر فإنه لا يتخلى عنه. ولا شك أن من آثار الاعتقاد قوة العمل. إذا اعتقد العبد أمرا فإنه يلازمه ويتمسك به ويتشبث به بكل قواه ويتفانى في العمل به ويصبر على ما يناله. إذا كانت العقيدة عن يقين صبر على ما يناله من أذى أو من تعذيب، وبذل في تحقيق ما يعتقده كل غال ورخيص ولو بذل نفسه، كما حصل للمؤمنين في كل زمان الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله، كل ذلك لأجل قوة العقيدة. من العقيدة التي نحن نقرأ فيها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها الإيمان بأسماء الله تعالى وبصفاته، ويظهر على من اعتقدها أثرها. يدخل فيها أيضا الإيمان بأحدانية الله تعالى وتفرده. يدخل في ذلك أيضا الإيمان بقوته وبقهره وبجبروته وبخلقه وبتقديره وبقدرته على كل شيء. آثار ذلك العبادة، عبادته وحده وترك عبادة ما سواه. ويدخل في الشهادة الثانية الإيمان بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبأمانته، والإيمان بتبليغه للرسالة وبيانها، والإيمان بصحة ما جاء به وما بلغه، وكونه كله من عند ربه. يدخل في ذلك وجوب طاعته ووجوب محبته واتباعه والتأسي به والسير على نهجه وتحكيمه والرضا بحكمه وعدم الميل عن سنته. متى كان أو متى تحقق ذلك؟ ظهر أنه من قوة العقيدة. يدخل في ذلك أيضا الإيمان بفضائله وبمزاياه، وكان منها أنه عليه الصلاة والسلام سيد الخلق يوم القيامة، وأنه الشفيع المشفع، وأنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة في الآخرة. وكل ذلك يستدعي عملا، يستدعي ممن قال ذلك واعتقده أن يتبعه بالعمل. ويدخل في ذلك الإيمان بكل ما جاء العبد من الله تعالى وبلغته رسلهم. رسل الله تعالى، وبلا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام خاتمهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم مكلفون من الله تعالى بتبليغ الرسالة، وأنهم بلغوا ما أرسلوا به فأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا لأممهم. فكل ما بلغوه وكل ما جاءوا به وكل ما جاء في كتبهم فالعبد يلتزم به ويصدقه، سواء كان مجملا أو مفصلا. التفصيل جاءنا في كتابنا الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فصلت فيه أحوال الآخرة وما يكون بعد الموت وما يكون في الدار الآخرة. فيؤمن العبد بذلك ويصدق بتفاصيله، والإجمال في الكتب السابقة نؤمن بها إيمانا مجملا، نصدق بأنها كلام الله وبأنها من الله وبأنها حق وبأن الله كلف بها الأمم التي أنزلت الذين نزلت عليهم، كلفهم بالعمل بتفاصيلها، ولكن نحن ما كلفنا بالعمل ولا بالعلم بتفاصيلها، وإنما نؤمن بها مجملة تدخل في الإيمان بكتب الله. وأدلة ذلك واضحة الحمد لله. فإذا آمن العبد بكل ذلك وبغيره من تفاصيل العقيدة صدق عليه أنه من أهل العقيدة الراسخة الذين يعملون عن عقيدة، يعملون عن يقين، يعملون عن إيمان، ولا يردهم عن العمل شبهة ولا شك، ولا يعتريهم توقف ولا ريب. فإذا اعتقد العبد العقيدة التي هي متلقاة عن الله تعالى وعن رسله ظهرت آثارها على أعمالهم. وإذا رأيت المبتدعة الذين يخالفون الأدلة دل كذلك على ضعف عقيدتهم وعلى تزعزعها وكونها على شفا جرف هار لم تكن راسخة في قلوبهم. وهكذا إذا رأيت الذين يتهاونون بالسيئات ويرتكبون المحرمات ويتركون الطاعات الواجبة فإن ذلك دليل على ضعف معتقدهم، بحيث أنها لم ترسخ العقيدة في قلوبهم ولم يطمئنوا بالإيمان، ولو اطمأنوا به لما أقدموا على هذه المخالفات، ولو استحضروا عظمة ربهم وأنه يراهم ويعلم سرائرهم وضمائرهم لما أقدموا على المعاصي وهم يعرفون أنها معاصي. فإذا يتفقد الإنسان نفسه ويتفقد بني جنسه ويعرف بذلك سليم العقيدة وضعيف العقيدة، ويعرف بذلك من هو قوي في الإيمان متمكن منه قد رسخ الإيمان في سويداء قلبه، فيقول هذا من أهل العقيدة، عرفته بقوة إيمانه وعرفته بآثار إيمانه وعرفته بقوة تصديقه، عرفته بالعمل وعرفته بالبعد عن الحرام وعرفته بالبعد عن المشتبهات، وهذا ضعيف العقيدة. عرفته بتساهله في الإيمان، عرفته بتساهله في المعاصي، عرفته بتساهله في ترك الطاعات وما أشبه ذلك. فهذا هو النتيجة والفائدة الصحيحة لعلم هذه العقيدة وتفاصيلها التي فصلت في الطحاوية وكذلك في غيرها من عقائد أهل السنة، تفاصيلها لا شك أنها تزيد العبد قوة وإيمانا، سواء من ما يتعلق بالعهود أو ما يتعلق بالمواثيق أو ما يتعلق بدخول الأعمال في مسمى الإيمان أو ما يتعلق بالقضاء والقدر أو ما يتعلق بعلم الغيب
العلوم الغيبية السابقة واللاحقة، أو ما يتعلق بالإيمان بالبعث وبما بعد البعث، أو ما يتعلق بالقبر وفتنته ونعيمه وما أشبه ذلك، أو ما يتعلق بالإيمان بالجنة والنار والثواب والعقاب والوعد والوعيد، أو ما يتعلق بالإيمان بالله وبملائكته وبكتبه ورسله وما أشبه ذلك، كل ذلك يعتبر تفاصيل لأصل هذه العقيدة. ولكن الأصل كما قلنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما جاء عن الله على مراد الله. قد قرأنا فيما مضى كلاما حول المواثيق والعهود التي أخذها الله تعالى على عباده في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وعرفنا أن هذا إما أنه كما ورد في الأحاديث العهد الذي أخذه الله على بني آدم وهم في أصلاب آدم، أو أنه العهد الذي فطر الله عليه العباد وجبلهم عليه. وهذا هو الأقرب والأمثل، ويبينه قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقوله في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فأخرجتهم عن دينهم. فكونهم حنفاء يعني على الفطرة والحنيفية التي هي معرفة الله ومعرفة ما خلقوا له. فهذا هو الأقرب. ولكن نؤمن أيضا بالحديث الذي فيه أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من ظهره وعرف منهم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فنؤمن بذلك، وإن كنا لا نتذكر ذلك العهد، ولكن خبر الله أوثق. والأصل أنه معرفة الله تعالى وجبلة العبد التي لو ترك عليها لعرف أنه مخلوق وأن له خالق وأن خالقه له عليه حقوق. فيؤمن العباد بذلك من جملة الإيمان بالغيب ومن جملة العقيدة التي يعتقدونها. أما الآن فنستمر في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نذرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشف. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر. فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم: والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى. فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطك ألياتهن مشركات. وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قوله: وهذا أول شرك في الإسلام، إلى آخره من كلام ابن عباس. وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده.
يتعلق هذا بالقضاء والقدر. يذكر المؤلف أن القدر سر الله تعالى في كونه وفي أمره، ووجه كونه سرا لا يعلمه البشر أن الرب سبحانه له الحكمة في كونه هدى هذا وأضل هذا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز للعباد أن يسألوا عن الأسباب في أفعال الله تعالى. فلا يقال: لماذا حبس الله الخير؟ لماذا أنزل الله العذاب؟ لماذا خلق الله الأمراض؟ لماذا خلق الله الحشرات والأضرار؟ لماذا خلق الله السباع؟ لماذا سلط الله على المؤمنين الأمراض والعاهات والفقر؟ لماذا سلط عليهم الكفار؟ لماذا أفقر هذا وأغنى هذا؟ لا يجوز. على هذه الآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن مع ذلك نعرف أنه سبحانه حكيم، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فلا يفعل شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وليس شيء من خلقه موجود إلا لحكمة، ولم يسلط عقوبة ولم يخلق مرضا إلا لمصلحة ولحكمة، سواء علمنا تلك الحكمة أو حجبت عنا.
لأن هذا مقتضى اسمه الحكيم ذو الحكمة التي هي غاية المصلحة. ولكن ليس لنا الاعتراض على تصرفه، فهو سبحانه يتصرف في خلقه كيف يشاء، فيهدي هذا فضلا منه ويضل هذا عدلا منه، ويغني ويفقر، ويميت ويحيي، ويسعد ويشقي، ويمنع ويعطي. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولكن ليس لنا أن نعترض على الله تعالى، بل نؤمن بذلك كله، ونقول لا نعلم الحكمة في ذلك ولا نعلم السر في ذلك، فالقدر سر الله، سر الله في خلقه. هذا من ناحية خلقه الأشياء النافعة والضارة معا. ولا شك أن خلق الخير والشر وخلق النفع والضر المتضادين أنهما دليل على كمال القدرة. فإننا إذا رأينا أنه فرق بين الأخوين، هذا غني وهذا فقير، هذا سليم وهذا مريض، هذا سعيد وهذا شقي، هذا مهتدي وهذا ضال، هذا غني وهذا فقير، مع كونهما على حد سواء، لا شك أن هذا يدل على كمال التصرف، أنه تصرف في خلقه كما يشاء، وأنه خلق الضدين، وذلك دليل كمال القدرة. خلق الضدين دليل كمال القدرة. الله تعالى خلق الضدين من كل الأشياء، فالظلمة ضدها النور، والليل ضدها النهار، وكذلك المزدوجات كما في قوله تعالى ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكروا، يعني ذكر وأنثى. فهكذا أيضا المتضادات، الصحة والمرض ضدان، والخير والشر، والغنى والفقر، والسعادة والشقاوة. الله تعالى هو الذي خلقها وقدرها. ولكن نعرف أن كل ما صدر عن الله تعالى فإنه خير بالنسبة إلى إيجاده، هو خير. ولذلك ورد في حديث التلبية لبيك وسعديك، والخير بيديك والشر ليس إليك. معلوم أن الله هو الذي يقدر الأمراض، وهو الذي يقدر الفقر والمصائب، وهو الذي يقدر العاهات على العباد والحوادث ونحوها. ولكن هل يقال إنها شر بالنسبة إلى الله؟ ليست شرا، بل هي الحكمة، لحكمة ومحض مصلحة. فهذا معنى قوله والشر ليس إليك. وإذا تتبعت القرآن والأدلة تجد أن كل ما فيه ضرر وشر ينسب إلى الإنسان، وإن كان الله هو الذي أوجده وكونه وقدره. حكى الله عن إبراهيم أنه قال الذي يميتني الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني، لم يقل وإذا أمرضني وإذا مرضت، مع أن الله تعالى هو الذي ينزل المرض ويقدره، ولكن لا يضاف إليه الشر المحض. وحكى الله عن مؤمني الجن أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر قالوا أريد، والخير قالوا أراد بهم ربهم رشدا. وذلك حتى ينزه الله تعالى عن أن يصدر منه شر محض، وإن كان هو الذي قدر الشر وخلقه وكونه، فإنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد. فيعتقد العبد أن صدورها من الله تعالى خير ولمصلحة ومحض مصلحة، وليس فيها أي ضرر، ليس فيها أي ضررا على يعني بالنسبة إلى الله، ولو كان فيها كراهية للعباد وضرر عليهم حسيا، لكن ما خلقها وقدرها إلا لحكمة ومصلحة فهي خير، فلا يضاف الشر إلى الله تعالى. هذا هو قول أهل السنة. سمعنا أن طائفة المعتزلة أنكروا أن يكون الله تعالى يخلق أفعال العباد، وجعلوا العبد هو الذي يخلق فعله، وجعلوا العباد هم الذين يهدون أنفسهم ويضلون أنفسهم، وكذبوا بالنصوص الواردة في مثل إضافة الأفعال إلى الله تعالى، كقوله تعالى إن الله لا يهدي من يضل، وكقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. في هذا كله أن الله هو الذي هدى هذا وأقبل بقلبه إلى الخير، وأضل هذا وصرفه عن الشر، وله المنة والنعمة على المهتدين، وهو العادل في صرف هؤلاء المعتدين الظالمين. ولكن ما عذبهم وهو ظالم لهم، لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعمالهم. فعلى هذا نقول إن الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد، ولو شاء لما فعلوها، فلو شاء لما ضل هذا ولما اهتدى هذا، فهو الذي من على هذا وهداه، هو الذي أضل هذا وصرفه. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقد حكى الله عن المشركين أنهم يتعلقون بعموم المشيئة ولا متعلق لهم في ذلك، فإذا قال المشركون مثلا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، نقول حقا أن الله لو شاء ما أشركتم، ولكنه سبحانه خذلكم عدلا منه ولم يقدر لكم الهداية، لكن أعطاكم قوة وأعطاكم اختيارا وأعطاكم ميلا وتفضيلا، صرتم به مائلين إلى أفعال الشر إلى الكفر وإلى المعاصي، فميلكم هذا واختياركم وإن كان مسبوقا بقضاء الله وقدره هو الذي تستحقون عليه العقوبة. فلذلك يقول أهل السنة إن الله تعالى تغلب قدرته قدرة العباد، ولكن أعطانا قوة وأعطانا قدرة وأعطانا استطاعة نتمكن بها من مزاولة الأعمال، وقدرة الله وإرادته ومشيئته غالبة على قدرة العباد ومشيئتهم وإرادتهم. ولأجل ذلك يقول تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء المأثور ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالمعتزلة ما اتسعت نفوسهم لهذا، فقالوا إن قدرة العبد غلبت قدرة الله، على قولهم أنه يكون في الوجود ما لا يريد، أنه أراد من الناس كلهم أن يؤمنوا ولكن غلبت قدرة هؤلاء الكفار قدرة الله فاختاروا الكفر فغلبت قدرتهم، فكان في الكون من يخلق مع الله لأنهم خلقوا أفعالهم مستقلين بها دون أن يكون لله تصرف فيهم ولا قدرة عليهم، فكانوا بذلك كما سمعنا كالمستجير من الرمضاء بالنار، كأنهم يقولون لو أنه خلق فيهم ذلك وعذبهم لكان ظالما لهم، كيف يعذبهم وهو الذي خلق فيهم الكفر وخلق فيهم المعاصي وأقدرهم عليها؟ نقول أنتم فررتم من شيء ووقعتم في شر منه حيث جعلتم الله مغلوبا على أمره، حيث قلتم إنه يعصى قسرا وأن قدرتهم تغلب قدرته، تعالى الله عن ذلك. ولأجل هذا الاعتقاد الذي هو قوله من مع الله من يخلق، سموا مجوس هذه الأمة. المجوس يجعلون الأمر صادرا عن خالقين، النور والظلمة، فالنور هو الذي يخلق الخير والظلمة هي التي تخلق الشر، والقدرية الذين ينكرون قدرة الله يجعلون العباد يخلقون أفعالهم مستقلين بها ولا يجعلون مع الله ولا يجعلون الله قدرة على الهداية ولا على الإضلال. وبكل حال فعقيدة أهل السنة أن لله تعالى قدرة تغلب قدرة العباد، ولكن يثيب العباد ويعاقبهم على ما أوجد فيهم من القدرة والاستطاعة التي يتمكنون بها من مزاولة الأعمال، فثواب العباد وعقابهم على طاعاتهم، كما في قوله جزاء بما كانوا يعملون، بما قدمت أيديكم، بما كسبت أيديكم. فما دام أنهم أسندت إليهم الأعمال الذين عملوا بما كانوا يعملون بما عملوا، فلا بد أنهم لهم استطاعة ولهم قدرة يتمكنون بها من إيجاد الإيمان والكفر، إيجاد الطاعات وإيجاد المعاصي، ولهم اختيار. ولكن كل ذلك مسبوق بقدرة الخالق تعالى وباختياره وبقهره، مسبوق، ولو شاء لما حصل ذلك منه. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلله الحجة على خلقه، فهو الذي يقدر على أن يعطي هذا الهداية منا منه وكرما ويخذل هذا. والبحث هذا بحث واسع الذي يتعلق بالقضاء والقدر، وقد أطال فيه العلماء حتى يبطلوا شبهة طائفتين: طائفة غلت في الإثبات، وطائفة غلت في النفي. فالذين غلوا في النفي، نفوا قدرة الله، هؤلاء يسمون القدرية، نفاة القدر، وهم عموم المعتزلة. والذين غلوا في الإثبات يسمون المجبرة أو الجابرية، غلوا في الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره وجعلوه كالشجرة تحركها الرياح ليس له أي اختيار، وجعلوا تعذيبه على المعاصي ظلما من الله له، تعالى الله عن قولهم. وتوسط أهل السنة والجماعة وجعلوا العبد قدرة وإرادة، والله خالقه وخالق قدرته وإرادته، وجعلوا العباد فاعلين حقيقة تضاف إليهم أعمالهم، فالعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، تسند إليه هذه الأعمال، وإن كانت بقضاء الله وبقدره وبخلقه وبإرادته، حيث لا يخرج شيء عن إرادة الله تعالى.
وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة
فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن شأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا فسوى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاه: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.
هذه القصص التي سمعنا مما تبطل قول المعتزلة. ففي القصة الأولى مجوسي وقدري. المجوس معلوم أنهم يجعلون الكون صادرا عن خالقين، خالق للخير وخالق للشر. فهذا المجوسي باق على مجوسيته. هذا القدري دعاه إلى الإسلام، فقال المجوسي: لا أسلم حتى يريد الله، حتى يريد الله أن أسلم. فقال ذلك القدري: الله يريد الإسلام منك، ولكن الشيطان هو الذي يريد منك الكفر. فتعجب ذلك المجوسي وقال: هذا شيطان قوي، قوة الشيطان غلبت قوة الله. الله أراد أن أؤمن والشيطان أراد أن أكفر، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الله، فخصم بذلك وهزم المعتزلي. ولو أنه قال: إن الله تعالى أراد كل شيء، أراد منك الإيمان وأحبه منك، ولكن جعل لك قدرة وميلا واستطاعة تزاول بها العمل، لكان ذلك أقرب إلى أن يتقبل. فهذه لا شك أنها دالة على أن المعتزلة متذبذبين في شبهاتهم وفي حججهم. أما القصة الثانية كما سمعنا، قصة صاحب البعير الذي أبو هذا المعتزلي، هذا من أول من أظهر الاعتزال، أول من أظهر الاعتزال في السلف، في عهد السلف، هو واصل بن عطاء، وتبعه عمرو بن عبيد، وكلاهما على مذهب المعتزلة. فلما دعا الله ذلك المعتزلي بقوله: اللهم إنك لم ترد أن يسرق البعير فاردده، الأعرابي هطن وقال: اللهم أراد أن يسرق، إذن لو أراد أن يرده لم يقدر، إذا لم يرد أن يسرق فإنه قد يريد رجوعه فلا يقدر على إرجاعه، لا حاجة لي في دعائك. الله تعالى هو الذي يريد كل شيء، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولكنه يقدر هذه الأشياء كما يشاء. وبكل حال فعندنا الأدلة التي سمعنا واضحة الدلالة في أن مشيئة الله تعالى وقدرته عامة، وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد. فإن قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي مشيئتكم التي تزاولون بها الأعمال مرتبطة بمشيئة الله. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فإضلاله لهؤلاء عادل منه، ولكن معلوم أنه مكنهم من الأعمال، فزاولوا الأعمال السيئة من الكفر والذنوب، فعذبوا على تلك المزاولة التي صاروا بها كفارا مقدمين للكفر ومقدمين للمعاصي. وهدى المؤمنين وأقبل بقلوبهم ومكنهم وأعطاهم قدرة يزاولون بها الطاعات والإيمان، فصاروا بذلك مؤمنين مطيعين. فعذب هؤلاء على معاصيهم وكفرهم وإن كان بقضاء وقدر، وأثيب هؤلاء على إيمانهم وطاعتهم وإن كان بقضاء وبقدر.